أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. صلى الله عليك يا مولاي وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن، يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النظري، يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غدت ثمنا من سائر الدرر، قد غال خسف الردى بدر الهدى. فيا نجوم السماء من بعده انتثري، حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى، من بعد إيناعه بالعز والظفر، خضابه الدم والنبل النثار، وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر، مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر، فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه وقاسما، فخر لكن بخد منه منعفر، إن يبكه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري. يا ساعد الله قلب الصيبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر، لابن الزكي ألا يا مقلتي انفجري من الدموع دما، ويا مهجتي انفطيري، ما كنت آمل أن أبقى وأنت على وجه الصعيد ضجيع الصخر والحجر مرملا مذ رأته رملة صرخت وولدا يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري بني تقضي على شط الفرات ضمن والماء أشربه صفوا بلا كدر تقل يمه يمه قعد وخل حاجيك حاجيك يا سراج بيتي شلي مطفيك يمه نايم نايم على حر الثرى شبيك لو ان تنفدى بالروح لفديك يمه يكفيك يكفيك مجد وفخر يكفيك عمك حسين اليوم يبكي المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله العليم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد انطلاقا من هذه الآية الكريمة من سورة هود التي جاءت على لسان النبي لوط صلوات الله وسلامه عليه عندما هجم قومه على بيته بعد مجيء الملائكة في القصة التي هي موجودة في أذهانكم، لكن لما أرجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في تفسير هذه الآية أجد بأن هنالك مقاصد أخرى، ليست قضية أن لوط عليه السلام قد هجم قومه على بيته من أجل الفاحشة، ولكن لماذا هود عليه السلام يقول لو كان لي قوة؟ من شن هي القوة المقصودة؟ وما هو الركن الشديد؟ في الرواية في تفسير علي بن إبراهيم القمي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لما تلا الآية قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال قوة أي القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد. والركن الشديد 313 من أصحابه، كأنما لوط عليه السلام يقول لو كان لي هذا الإمام الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا وكان لي أولئك الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بنصرته الخاصة لاستطعت أن أنتصر عليكم. طلاقا من هذه الآية التي تحسب من الآيات التي ذكر فيها الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وذكر فيها أصحابه، أريد أن أعالج قضية وهي دور المرأة في النهضة الإسلامية. تثار بعض الأسئلة أو بعض الإشكالات بأن التراث الإسلامي سواء كان التأريخ أو التشريع، التراث الإسلامي بطبيعته ذكوري، لم يجعل حصة للمرأة، لا يوجد للمرأة ذكر. عندما تقرأ تراث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وما ورد من الأئمة في توصيفه وذكر نهضته لا تجد للمرأة وجودا، تكاد المرأة أن تكون مختفية من هذه النهضة العالمية الذي يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله بأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وإذا توسعنا أكثر، التشريع الإسلامي التقنيني، الحلال والحرام ومثلا الأمور الاجتماعية الأخرى المرتبطة بالتشريع، تجد بأن التشريع ذكوري أكثر، حصة الرجل فيه أوفر من حصة المرأة. مثلا لما تجي إلى تشريع الإرث تجد بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، لما تجي إلى الشهادة والإشهاد تجد بأن شهادة الرجل الواحد تشاهد تعادل شهادة امرأتين، كذلك بالنسبة إلى الدية بالنسبة إلى الأمور الأخرى. فالسؤال، هل أن التشريع الإسلامي والحضارة الإسلامية ذكورية الأنثى موجودة فيها كوجود درجة ثانية، أم أن هنالك أمر آخر؟ جوابي على هذا السؤال سوف يكون من خلال محورين: المحور الأول المرأة في التشريع الإسلامي، والمحور الثاني المرأة في نهضة الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. إذا جئنا إلى المحور الأول وهو المرأة في التشريع الإسلامي، نقول نعم صحيح أن هنالك تمييز في التشريع ميز بين المرأة وبين الرجل، مثال اللي احنا الآن ذكرناه في الإرث مثلا، وللذكر مثل حظ الأنثيين، مثل الشهادة يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن التشريع فيه تمييز، هذا واضح، مو أنه دعوة واتهام للشريعة. نعم فعلا التشريع يوجد فيه تمييز بين المرأة وبين الرجل، ولكن الفقهاء أجابوا عن مسألة من خلال ركيزتين. هذه المسألة التمييز، شو نفهم هذا التمييز؟ هل هو تمييز يعطي المرأة وجود درجة ثانية أم أنه لا؟ القضية أصلا موضوع آخر. الفقهاء ذكروا ركيزتين لبيان هذا التمييز الذي هو واضح في التشريع الإسلامي. الركيزة الأولى هو أنه التمييز في التشريع لا يعني التفضيل، بل القاعدة الأساسية في المنظومة الفكرية الإسلامية هي قاعدة الاشتراك والتساوي. الله سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لا فرق بين الرجل وبين المرأة. القاعدة الأساسية في المنظومة الفكرية الإسلامية هو الاشتراك، لا الافتراق ولا التمييز الطبقي. نعم هنالك تمييز، ولكن هذا التمييز لابد أن نقرأه بقراءته الصحيحة، مو مطلق التمييز يعني التفضيل، لأن الشريعة الإسلامية فيها نوعين من الأحكام: أحكام واقعية، أحكام حقائقها واقعية، وأحكام حقائقها تنظيمية اعتبارية اجتماعية. لما تفرز أنت القانون تفرز القانون بأنه قانون له روح فيه مساحة، وأكو قانون لا صارم لا يقبل التبديل ولا التغيير، مثل أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، هذا قانون لا يقبل بعد أني أنا أفكر فيه ويمكن يجي من هالجهة أو يمكن أغير رأيي أو يمكن يقصد أمر آخر، لا لا أبدا أبدا، واضح الله لا إله إلا هو، هذا قانون حقيقي. هنالك مصالح الله سبحانه وتعالى شرع لها أحكام لأن المصلحة في التشريع حقيقية وواقعية. مثلا حرمة شرب الخمر، حرمة شرب الخمر الله حرمها لمفسدة حقيقية في الخمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، مطلقا ما بها مجال، بعد ما بها مجال، الخمر حرام لأن المفسدة واقعية في الخمر، لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا صنف من الأحكام تكون فيه المصالح واقعية وحقيقية. مثال آخر الصلاة، الله أوجبها لوجود مصلحة حقيقية في الصلاة وهي النهي عن الفحشاء والمنكر. إذن هذه أحكام المصالح فيها حقيقية وهي كثيرة. طبعا الآن نأخذ نموذجين فقط، عندي نوع آخر من الأحكام المصالح فيها اعتبارية تنظيمية اجتماعية، إيش مثل مثل قضية الإرث. الإرث من أول الأمر ليس هو حق للولد، الإرث هو مو حقك، الإرث هو من البداية تفضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن من أجل مصلحة اعتبارية اجتماعية تنظيمية الله جعل حصة المرأة نصف وحصة الرجل مثلا عدد صحيح، أو نقول جعل للمرأة حصة وجعل للرجل حصتين، مو لأنه هنالك مصلحة واقعية، لا، القضية تنظيمية، ومن البداية الأمر هو تفضل من الله سبحانه وتعالى. مثال آخر، مثلا يذكرون بأنه القذف، لو أن رجلا قذف امرأة، قذفها والعياذ بالله مثلا بالزنا، أو امرأة قذفت رجل بالزنا، والمقذوف قال أنا أقبل، أنا سامحته، أنا أقبل أنه يقذفني وسامحته، الشارع المقدس يقول لا، وإن سامحه المقذوف لابد أن يقام عليه الحد. ليش؟ لقضية اعتبارية تنظيمية، حتى لا يتجرأ الناس على حرمة الآخرين، حتى لا يتجرأ الرجل على حرمة المرأة فيقذفها بلا بينة، لا تتجرأ المرأة على حرمة الرجل فتقذفه بلا بينة، القضية اعتبارية تنظيمية وإن قبل المقذوف. مثال آخر في العدة، مثلا عدة الوفاة، إذا مات الرجل عن زوجته تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام، بينما إذا طلقها تعتد 3 حيضات 3 قروء. إذن شنو الفرق؟ هو هنا أصبح فراق بين الزوجين، وهنا أصبح فراق بين الزوجين. لماذا التشريع يقول بأن عدتها إذا كان الفراق بسبب وفاة الزوج تكون 4 أشهر و10 أيام، وإذا كان فراقها مع الزوج بسبب الطلاق مثلا والانفصال تكون عدتها 3 قروء، متى ما طرأها الحيض الثالث خلاص خرجت من عدة الطلاق. ما هو السبب؟ القضية اعتبارية تنظيمية، حتى يعطي الشارع المقدس قداسة للرباط بين الزوجين، فقال إذا ماتت الزوجة على الزوج، عفوا، إذا مات الزوج على الزوجة أن تبرز قدسية هذا الرباط فتحادد عليه، تعتد عليه 4 أشهر و10 أيام. أما بالنسبة مثلا إلى الطلاق لقضية، حتى يعلم استبراء رحم هذه المرأة بأنها لا يوجد في رحمها جنين من ذلك الرجل الذي انفصل عنها قبل أن تدخل في عصمة رجل آخر. إذن الأحكام تارة تكون ناظرة إلى المصالح الاجتماعية التنظيمية مثل هذه الأمثلة اللي ضربناها، وتارة تكون ناظرة لا إلى مصالح واقعية حقيقية مثل مثلا الصلاة، حرمة الخمر، حرمة الزنا، هذه أمور حقيقية المصالح فيها حقيقية. إذن هذه الركيزة الأولى، القاعدة الأصل فيها هو التساوي بين الرجل والمرأة، غاية الأمر أن هنالك أحكام تنظيمية وهنالك أحكام واقعية. الركيزة الثانية الذي يذكرها الفقهاء هو أن التفضيل في الأحكام لا يعني التفضيل في الواقع. الله عندما فضل الرجل بسهمين وأعطى المرأة سهم في الإرث، هذا لا يعني بأنه فضل الرجل على المرأة. الله عندما قال بأن الصلاة على المرأة أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا لا يعني بأن الصوم أفضل من الصلاة. مثال الآن الشهيد الله فضله بأحكام شرعية، الشهيد هو الذي يقتل بين الصفين في معركة إعلاء كلمة لا إله إلا الله. لو قتل إنسان مثل الحمزة بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، قتل بين الصفين دفاعا عن كلمة لا إله إلا الله، هذا الذي يقتل بين الصفين الله كرمه وفضله بأحكام اختص بها. عنوان الشهيد شنو أحكامه؟ أن يدفن بثيابه وبدمه حتى يبعث يوم القيامة متشحطا بدمه، بينما الذي يموت على فراشه شنو حكمه؟ لابد أن يغسل. شلون يغسل؟ يغسل 3 أغسال بالسدر والكافور وماء القراح، ويجرد من ثيابه ويكفن. إذن الشهيد الله كرمه بالأحكام ولم يكرم غيره. إنزين، التفضيل في الحكم هل يعني تفضيل في الواقع؟ تفضيل نفس الشخص؟ الجواب لا. ليش؟ لأن حمزة سيد الشهداء الله خصه بأحكام وفضله في الحكم، وهذا التفضيل لم يعطيه إلى أفضل خلقه،
وأشرف خلقه سيد المرسلين محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
فإذا التفضيل في الأحكام لا يعني التفضيل في الواقع، وإلا أصبح سيد الشهداء الحمزة أفضل من النبي، وهذا لا يقول به أحد أصلا، لا يقول به للإسلام ولا يقول به أصلا عاقل بأن الحمزة يكون أفضل من النبي، وإن كان للحمزة فضل ولكنه لا يساوي فضل النبي صلى الله عليه وآله. كذلك بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. مع ذلك على فضل الصلاة إلا أن المرأة تقضي الصوم إذا حاضت ولا تقضي الصلاة. إذن التفضيل في الأحكام لا يعني التفضيل في الواقع. عندما فضل الله الرجل في أن يكون له حصة أكثر من المرأة في الإرث، هذا لا يعني بأن الرجل أفضل من المرأة، لأن القاعدة هي الاشتراك، ولهن مثل الذي عليهن. بعد، إذا فضل الله الرجل مثلا أن تكون شهادة الرجل مقابل شهادة امرأتين، هذا لا يعني بأن الرجل أفضل من المرأة، القضية تنظيمية لمصالح اعتبارية، الله سبحانه وتعالى هو الذي يراها. أما أمام الله سبحانه وتعالى وفي بقية التشريع، يقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، اللي يعمل صالح سواء كان ذكر أو كان أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما قال الرجل إذا عمل صالح نحيي حياة طيبة، والحياة الطيبة مطلقة في الدنيا وفي الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن التفضيل في الأحكام، الفقهاء يقولون هكذا، التفضيل في الأحكام إنما هو لمصالح اعتبارية، والتفضيل في الحكم لا يعني التفضيل في الواقع. يعني لا يجي الرجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. التفضيل ترى مو المقصود إن أنت جنس أفضل، لا، ترى أنت على حد سواء في الفضيلة أمام الله. الفضيلة أمام الله هي من عمل صالحا سواء كان ذكر أو كان أنثى. غاية ما هنالك، هنالك أحكام تنظيمية ترتيبية الله ارتعاها من أجل تسيير الوجود البشري، وهذا لا يعني بأن من أعطي حكما أفضل يكون أفضل من غيره. المحور الثاني، المرأة في نهضة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هل للمرأة حضور في نهضة الإمام صلوات الله وسلامه عليه قبل ظهوره وبعد ظهوره؟ أين موقع المرأة من نهضة الإمام المنتظر؟ قبل أن يظهر في هذه المرحلة يعني، وبعد أن يظهر صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب: للمرأة وجود حقيقي ودور عظيم في نهضة الإمام، دور تأسيسي مو دور تشريفي، في نهضة الإمام قبل ظهوره وبعد ظهوره. وهذا الدور نتلمسه من خلال ثلاثة طرق. الطريق الأول هو الروايات الصادرة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الرواية تحدثت عن العنصر النسوي في نهضة الإمام، الرواية طويلة طبعا، يذكرها الشيخ الصدوق في كتابه إكمال الدين، الرواية عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر. أنا راح أخذ فقط بيت الشاهد من الرواية. أول الرواية، الإمام عليه السلام يقول في الحديث: فيقوم القائم بين الركن والمقام، يطلع الإمام المهدي في مكة بين الركن والمقام فيصلي إلى أن يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ويجيء والله. بعد ذلك يقول: ويجيء والله 314 رجلا فيهم 50 امرأة. 313 الرقم هذا، فيهم 50 امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف، يتبع بعضهم بعضا، وهي الآية التي قال الله تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إذن المرأة وجودها في نهضة الإمام المهدي ليست وجودا تشريفيا، وجود المرأة في نهضة الإمام المهدي على مستوى القرار. 313 أولئك الذين يشكلون النواة الأولى الذي ينطلق منها إصلاح الأرض بكل معاييره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي. هؤلاء 313 منهم 50 امرأة يشكلون، هم وزراء الدولة، هم منظرون الدولة، هم منظرون الحركة النهضوية التي سوف يقوم بها الإمام المهدي. إذن المرأة لها وجود بارز، مو مرأة واحدة ولا ثنتين، 50 مرأة من 313 ناصر للإمام المهدي، قائد من قواد دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن المرأة هي في مصاف العقول المفكرة والمدبرة وفي المجلس الأعلى لدولة الإمام المهدي، ما راح تكون وجودها ثانوي، وجودها أساسي ورئيسي. إذن التراث، تراث الإمام المهدي، المرأة له وجود حقيقي. نعم أنا ما قريت، أنا ما سمعت، أنا ما أعرف، هذا موضوع آخر، مو معناها ما موجودة. أنا قصرت في الإطلاع، مو معناها بأنه لا وجود لها. هذا الطريق الأول لمعرفة وجود المرأة في دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الطريق الثاني الأدلة المطلقة التي وردت في القرآن أو وردت في رواية النبي صلى الله عليه وآله، هذه لا تخص الذكور. مثلا قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية، هذه مسؤولية الرجل والمرأة. يدعون إلى الخير يعني إعداد الأمة للنهضة الإصلاحية التنموية الذي سوف يقوم بها الإمام المهدي. إذن هنالك دور أساسي وخطاب خاص للمرأة في إعداد الأمة والمجتمع لنهضة الإمام المهدي، إعداد ذاتي وإعداد غيري، تعد نفسها وتعد أولادها وتعد زوجها كذلك. مو بس الزوج يعد زوجته، لا، الزوجة تعد زوجها لهذه النهضة. كذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمة انتظار الفرج. لما تجي شنو المقصود من انتظار الفرج؟ انتظار الفرج نقعد ونستنى اللهم عجل لوليك الفرج؟ لا، انتظار الفرج هو الاستعداد العلمي، انتظار الفرج هو الاستعداد النفسي، الاستعداد البدني، الاستعداد التقني. لذلك من مسؤولية الأمة التي تقول بأنها تؤمن بإمامة الإمام المهدي عليه السلام أن تستعد علميا. نحن نحتاج إلى كفاءات في الهندسة نساء ورجال، نحتاج إلى كفاءات في الطب نساء ورجال، كفاءات في التعليم نساء ورجال، نحتاج إلى مفكرين ومفكرات، كتاب وكاتبات، مبدعين ومبدعات. هو هذا المشروع الذي ينتظره الإمام، ما ينتظر بأن المرأة تجلس في البيت فقط وتنتظر من الرجل أنه يطلع ويجيب لها الأكل وتاكل وتأكل عيالها وتربي عيالها وتدرسهم وتذاكرهم إلى حد الثانوية وبعدين خلاص الولد يعتمد على نفسه. لا، أنا ما أقول بأن المرأة لابد تترك البيت وروح تدرس، وهذا خطأ، هذا عكس القضية. كما أنها خطأ تجلس في البيت وما تتعلم، كذلك خطأ أنها تروح تتعلم وتترك البيت، القضية موازنة. كما أن من مسؤولية الرجل أن يدرس، كما أن من مسؤولية الرجل أن يكون دخله جيدا حتى يحفظ كرامة عياله، كما أن مسؤولية الرجل أن يكون مستعدا، مسؤولية أن يعتني ببيته، يعتني بعياله، يتحمل مسؤولية الزوجة ومسؤولية العيال. مو فقط أنه شلون المرأة تروح تشتغل تترك البيت وأنت شلون تروح وتترك البيت، نفس القضية، المسؤولية مشتركة. لابد أن يتحمل كلا الأبوان مسؤولية التربية والتنمية للعيال، وكذلك يتحملان مسؤولية نفسهم، يتنمى ثقافيا. المجتمع يحتاج إلى قامات علمية من الجنسين، لأن القضية مشتركة، أمة، والأمة يعني ذكور وإناث. اليوم الحمد لله مجتمعنا تقدم تطور أكثر من قبل، اليوم عندنا قامات علمية شامخة نسوية الحمد لله، هذا من فضل ربي، وما يجب علينا، لا يحق لنا أن نحاربها، يجب أن نشجعها ونقول لها اذهبي، نحن ندعمك، نحن نقول لك واصل التحصيل، واصل الدراسة، واصل التقدم، أوصلي إلى مقام بروفيسور، ولكن هذا لا يكون على حساب المسؤولية الأخرى، المسؤولية مزدوجة، مسؤولية بيت وتربية أولاد وتربية نج 50% و50% مسؤولية تطوير الذات. الرجل 50% مسؤوليته أن يطور ذاته و50% مسؤوليته أن يرعى بيته. ف50 من الأم و50 من الأب تتكون 100%. المسؤولية ما تلقى على عاتق واحد من الأبوين، مسؤولية الاثنين. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا لابد أن تلتفت الأمة إلى أن نهضة حقيقية، نهضة كونية تنتظرنا، لابد أن نستعد لها وأن نكون قادرين على المشاركة فيها بالنهضة العلمية الحقيقية. الطريق الثاني، صناعة التأريخ الإسلامي من اليوم الأول لم تقتصر على الرجال، أصلا كانت المرأة موجودة كتفا بكتف مع الرجل من اليوم الأول الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله برسالة ربه، كان إلى جانبه خديجة بن خويلد صلوات الله وسلامه عليها، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله قال لولا سيف علي ومال خديجة لما قام الإسلام. إذن المرأة كانت حاضرة في التراث الإسلامي من التأسيس. نموذج آخر، ابنتها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها التي وقفت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وخطبت تلك الخطبة السياسية وحاورت ذلك الحوار السياسي المحنك الذي أصلت به كتابة التأريخ. هذا كان دور مرأة، لم يكن دور رجل. نموذج ثالث، السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، وهو معروف في أذهاننا، التي شكلت العنصر الداعم لاستدامة ثورة الإمام الحسين، هذا عنصر نسوي في التراث الإسلامي. نموذج كذلك رابع، السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. هذه المرأة كانت تشكل حلقة وصل بين الشيعة وبين الأئمة في ظروف السجن والإقامات الجبرية، وهذه مسؤولية كانت ضخمة. كانت تقوم بدور الفقيه، مرجع التقليد، وهذه كانت مرأة، كانت هي التي تنقل الأحكام الشرعية من الإمام إلى الشيعة. إذن هذه مسؤولية كانت تضطلع بها امرأة. إذن موجود في التراث الإسلامي وجود المرأة على المفاصل المهمة. ونموذج خامس، هي هذه المرأة أم صاحب هذه الليلة، رملة زوجة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، التي قدمت أولادها قرابين على مذبح الدين والفداء من أجل مبادئهم. هذه تحتاج إلى شجاعة، لابد أن تقرأ المرأة في كربلاء التي تصل إلى حد السخاء بأولادها من أجل مبادئها ودينها. إذن هذه مرأة وصلت من الوعي الذي يجعلها تفقد ذلك الألم اللي تحس الأم بفطرتها، تقدم أولادها قرابين من أجل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لما وقف الحسين وحيدا فريدا بباب خيمته ينادي أمام الناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عن حرم رسول الله، وإذا بهذه المرأة المؤمنة رملة تدفع بولدها، ولدي اذهب إلى نصرة عمك فإنه لا ناصر له. يأتي القاسم إلى الحسين، شاب عمر 14 سنة، يقف أمام الحسين وهو يقول لبيك داعي الله، لبيك أبا عبد الله. يلتفت إليه الحسين يقول له ولدي قاسم، أنت بعدك طفل صغير، أنت تدرك الوضع اللي احنا فيه الآن؟ ولدي قاسم كيف تجد طعم الموت؟ قال فيك يا أبا عبد الله أحلى من العسل المصفى. شوف الوعي والإدراك. ضمه الحسين إلى صدره، أرخى دموع عينيه، كره له أن يموت أعزبا، في بعض الروايات عقد له على إحدى الفاطميات. كأني برملة بلسان الحال، يا حسين أخر عرس جاسم للمدينة، حتى هل يحضروه ويسووا لزينة،
يحضروا زفافه وفي زواجه حايطينه محل العشيرة للولد قاموا يزفون. أمنية كل أم تشوف ولدها بين الشباب يزفوا أصلي وسلم والناس فرحانة، هذه أمنية كل أم، ولكن هذه رملة انكسر قلبها على هذا الشاب، زفاف في وسط الموت، وكأني بالحسين يجيبها يقلها يا رملة إن شاء الله الجاسم بعرسايا وبخض بجفوفه وبيدي المعرس بلبسه ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه بكل بلد شايع وكل محفل يذكرون. أبا عبد الله الزواج يحتاج إلى وليمة، قال بعمل وليمة وبعمل وليمة أهله يا رملة تعجب الناس وبذبح ذبايح مثل أخويا البطل عباس وبخض بجفوفه يا حزينة من دم الراس وبعلق ثريا وجملة النسوة يزفون. شلون منظر وإذا بالحسين نادى يا بنات علي وفاطمة هل ممن لتوديع الشباب، جئنا الفاطميات يتفاررن درن عليه كالحلقة، هذه تضمه تلك تشمه تلك تقول يا قاسم لا تفجعنا في كأني بالحسين خلصه من بين أيديهن لزمة ترجع بس كان وعمت بحلقة شيب ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي يوم يا ابني يا جاسم هالوكيت حيلك العام مكظوم لها اليوم انا ذا خيرتك بالك تخيب ظنون هز الرميح وتجنى يا والدة ادعيلي رايح أنا يا والدة من غير ما تقلي عمي وحيد بكربلاء المن أضمن حالي. ولكن أمه عندي وصية قبل أن أذهب إلى الموت أوصيت يوم وصية سمعين لفظ جوابي شبان لا شفتيهم ذكري يا يما شبابي أنا محرم من شم الهوى من دون كل أصحابي عطشان أنا يا والدة حين الشرب ذكرين عظم الله أجري وأجوركم يقول حميد بن مسلم خرج علينا من فسطاط الحسين غلام وجهه كفلقة القمر قد قصرت له حمائل السيف وفي رجليه نعلان لما توسط المعركة كلما برز له فارس صرعه حتى قتل زهاء الأربعين رجلا فتعجب القوم من فعل هذا الغلام فقالوا من يكون هذا فارتجز القاسم يعرف نفسه إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمعتم هذا حسين كالأسير المرتهن
بين أناس لا سقوا صوب المزون، عظم الله أجري وأجوركم، بينما القاسم مشغول بالقتال إذ انقطع شسع نعله، فأبى ابن النبي المصطفى أن يحتفي في المعركة فانحنى ليصلح شسع نعله. رحم الله من نادى وقاسما، فجاءه عدو الله الأزدي من خلفه شاهرا سيفه، يا الله، فضرب القاسم على هامته، خر على وجه الأرض يتخبط بدمه ويفحص الأرض برجله، صاح عم حسين عليك مني السلام، أدركني. وصل إليه الحسين وقف على رأسه، قال: عزيز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا تنفعك إجابته، والله إنه يومان كثر واتره وقل ناصره، بكى وناداه: يا جاسم اشبي. بجى ونادى: يا جاسم اش بيدي، يا ريت السيف قبلك حز وريدي، نهيتكم تخلوني وحيد، وعلى خيمي يا عمي الخيل تفتار. حمله على صدره يقول حميد بن مسلم: وإذا برجلي الغلام تخطان الأرض خطا، قلت: سبحان الله، طول في الغلام قصر في الحسين، حققت النظر وإذا بالحسين محني الضار. وصل به إلى خيمة القتلى، جاب ومد دما، حافظها، جاب ومد دما، بكى عيدهم يا ويلي وهم ما مات، بس ما سمعني النسوان صوت، جت زينب تصيح: الله أكبر. دخلت عليه عمته زينب وولداه وقاسما، والحسين ينادي وولداه، بكى عنده طويلا، ثم قالت زينب: أبا عبد الله، هلا خرجت من الخيمة؟ أم الولد تدري تدخل على ولدها وتستحي وانت موجود؟ أبا عبد الله، خرج الحسين من خيمة القتلى كأني بها دخلت عليه، تقل مبارك بين 70,000 جابه، مبارك بين 70,000 جابه، بدال الشميع بين الشاب زفو، وعن الحن بدم الراس حنوك، على راسك ملبسنا بالينثار. وضعت رأسه في حجرها، صارت تقلب جروح ولدها، تقل: يا ابني مهن بطيب نومك، عريان ومسلبه دومك. يما حر الشمس غير رسومك لوان انت انشرب روحي لسومك وين الذي ياخذ علومك لابوك الحسن واهلك وقومك يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب الاسحار يا الله نسألك وندعوك نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد عجل فرج إمام زماننا اجعلنا من أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه اللهم جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم اللهم اقضي حوائجهم شافي مرضاهم رد غرباءهم اقضي ديونهم اللهم من سألنا الدعاء اللهم اقضي حوائجهم وشافي مرضاهم وفرج عن مكروبيهم يا رب العالمين لا سيما المنظورين اللهم جماعتي الحاضرين والمؤسسين ارحم موتاهم إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان لا سيما موت المؤسسين رحم الله من يقرأ للجميع الفاتحة ويسبقها بالصلاة على محمد وآل محمد